وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث في نقض الوتر وفي عدم الوتر بعدم وترة ليلة وختم الوتر بختم صلاة الليل بالوتر، يعني ثلاث مسائل: المسألة الأولى لا وتر في ليلة، والثانية هل يجوز نقض الوتر، والثالثة الشرعية ختم صلاة الليل بالوتر. لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر وأن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بركعة، هذا هو السنة. وإن صلى بعدها ركعتين لتعسير النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس. ويدل على هذا المعنى ما تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا واضح في أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة، وهو يوافق حديثه الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن جعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فهما متفقان في المعنى. ويوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الأصل، وهذا أكمل ما يكون في التهجد. يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره إذا تيسر، الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير إذا تيسر، ثم يختم بواحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن ينقض الوتر إذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل، فله أن ينقضه بواحدة يصليها يضمها إلى الوتر الماضي، ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة. هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة. واحتج بالحديث: اجعلوا آخر صلاة من الوتر، قالوا نحن أوترنا أول الليل ثم يسر لنا القيام فنختم بالوتر أيضا وننقض الماضي بركعات نزيدها تضم بين الأولى حتى تكون شافعا ثم نوتر بواحدة. وذهب الجمهور والأكثر من العلم إلى أنه لا ينقض ولا ينبغي نقضه ولا يشرع نقضه، بل بخلاف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق: لا وتران في ليلة. وهو حديث لا بأس بالحديث الصحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر مؤلفنا، وذكر الحافظ كذلك، وذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان أيضا، وهو سند جيد. ولأنه إذا نقضه فقد أوتر بثلاث مو بثنين، صلاته ثلاث: أوتر بالأولى ثم بالنقض التي نقض بها ثم بالأخير، صار ثلاث أوتار. وهذا خلاف السنة وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أنه لا ينقضه، حكى العراقي عن أكثر أنه لا ينقضه، وحكى ابن المنذر عن عامة المفتين عدم شرعية النقض، وأنه يصلي ما يسر الله له كما يعني الصديق وعن جماعة من الصحابة يصلي ما يسر الله له ثم يوتر بواحدة إذا كان ما أوتر، وإن كان قد أوتر سابقا كفاه الوتر السابق والحمد لله. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشهر بعد الوتر، وأنه لا يجب ختمها بالوتر، بل لو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج. وهكذا حديث سلمة الذي ذكره المؤلف هنا يدل على انه لا حرج ان يصلي بعد الوتر، وهذا هو المعتمد وهذا هو الصواب، انه لا ينقض الوتر، وهو قول الاكثرين، وهو الموافق للاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فيصلي ما يسر الله له في اول الليل او في وسط الليل او في اخره ويوتر، واذا قام في اخر الليل يسر الله له القيام، او بدا اتضح له ان باقي الليل وان هناك ليل وأحب أن يصلي ركعتين أو أكثر فلا بأس بذلك، ولا حاجة إلى النقض ولا يأتي بوتر آخر، يكفي بوتر الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ولم ينقض، صلى ركعتين ولم ينقض بعد الوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يوم ما ذكرها للشافعي ولا وقفنا عليه. والشوكاني ما تعرض له ايضا. وعزاه الشافعي المسند هو عزاه مسند لك ولو صح. ولو صح عن علي سنه مقدمه على قول علي وعلى قول ابن عمر. سنه هي الحاكمه على الناس.
نعم.
هذه قاعدة إذا صرحت السنة لا يجوز أن تعرض لا بقول الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم ومن دونهم من باب أولى. السنة حاكمة على الناس لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم.
إذا وصل المسجد بركعة لأنها الصلاة إذا كان خلف الإمام.
نعم.
أقول إذا وصل المسجد بركعة وهو خلف الإمام.
يعني في أول الليل؟
نعم.
لا بأس. ثم يوصل في آخر الليل لا بأس. نص عليه جمع من اهل العلم. نعم. نعم. ذكرت عائشه هذا انه كان يصلي ركعتين لكن ما في دليل على انه يحافظ عليها. يدل على انه يفعلها بعض الاحيان لبيان الجواز. ولهذا قال في احاديث الكبيره الصحيحه كان يختم بواحده عليه الصلاه والسلام. هذا ما مضت ما تنضرب بينهما مسافه بينهما احداث وحركات واعمال ما تنضرب ركعه هذا يسمى النقض وهذا ليس بشيء صواب انه خلاف السنه خلاف الافضل اللي مضت مضت انتهت. نعم. نعم. ايش هل ذكر عن الخطاب ولا يعيشون هذا اللي ذكر عن الخطاب يعني هذا يحتاج الى نظر مراجعه سند الخطابي لكن ما نقلوا عن الصديق انه كان يشفى ولا يوتر الوتر الثاني ذكرها جماعه عن الصديق انه كان يشفى ولا ياتي بوتر جديد حتى ولو نقض الوتر الصديق ما دامت السنه بخلافه السنه مقدمه على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى غيرهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. رواه أبو داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. باب صلاة التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي 3 من الشهر، فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه 5 وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى 2 فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم؟
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه. وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أو زاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب حصيرا على باب حجرتي ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن زيد بن رومان قال ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. باب الأول فيما يتعلق بقضاء الوتر وقضاء حزب القرآن. تقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام نام عن ورده من الليل بمرض إذا شغله عن ورده من الليل مرض أو نوم صلى من النهار خمس عشرة ركعة يعني شفاعها بواحدة ولا بوتر. فدل على أن من فاته ورده من الليل يستحب له قضاء من النهار حرصا على الاستواء في العبادة وحفاظا عليها. وهكذا حديث ابن سعيد من نام عن وذره أو نسيه فليصلي إذا ذكر رواه أبو داود. ورواية من نام عن وذره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الترمذي وابن ماجه رواه أبو داود أيضا. فالمقصود أن هذا دليل على أنه يستحب له القضاء. ورواية أبي داود أصح الروايات ولهذا اقتصر على المؤلف أن نام عن وذره أو نسيه فليصلي إذا ذكر رواه أبو داود بإسناد صحيح. ورواية الترمذي وابن ماجه ضعف وبلفظ من نام عن نوته او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. والمتن دال على شرعيه قضاء ما فات الانسان من وتره وتهجده لكنه يشعر كما في حديث عائشه عند مسلم انه يصلي ثنتي عشره ركعه. هذا هو الافضل وهو يقيد ما دل عليه حديث ابي سعيد ويوضح المعنى وأنه يصليه شفعا لا وترا وفيصليه إذا ذكر مشفوعا لا وترا لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. والحديث عائشة يدل على ذلك وهو حديث صحيح أصح من حديث ابن سعيد ولكن المعنى متقارب ويفسر بعضه بعضا. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على فضل قيام رمضان شرعية قيام رمضان وأنه يستحب لأهل الإسلام أن يقوموا رمضان ويصلوه جماعة كما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عدة ليالي ثم ترك وقال إني خشيت أن تفرض على صلاة الليل فترك ذلك خوفا أن يفرض عليهم. فلما قبل صلى الله عليه وسلم أمن الفرض وانقطع الوحي ولهذا أمر عمر رضي الله عنه بذلك وجعل أمر أبي يصلي بالناس لما رأى المصلون أوزاعا في المسجد. وكانوا في عهده صلى الله عليه وسلم أوزاعا يصلي الرجل نفسه وهذا يصلي بثلاثة ويصلي بأربعة وهذا يصلي بخمسة متوزعين. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي صاروا جماعة واحدة. وفي بعض الليالي لما خرج إليهم ورآه قال نعمة البدعة هذا والتي ينامون عنها أفضل يعني صلاة آخر الليل. كان الناس يصلون في أول الليل سمها بدعة من جهة اللغة لأن البدعة من جهة اللغة ما حدث على غير مثال سابق. ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى بها عليه الصلاة والسلام. ثم تركهم على حالهم أو جاء في المسجد خوفا أن ترضى عليه. فسمه عمر بهذا المعنى من حيث اللغة، وإذا هي سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. فالتراويح سنة، والتهجد الليل سنة، وصلاة الجماعة سنة في رمضان بفعله صلى الله عليه وسلم وبترغيبه في ذلك. والغفر ما تقدم من ذنبه، من قبر إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه، وهكذا ما في الأحاديث الأخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر ما تقدم من ذنبه، يفيد أنه لا بد من نية، لابد يكون عن إيمان، مو عن رياء أو سمعة أو عن عادة، لا، عن إيمان وتصديق بشرع الله وعن طلب للأجر. وقول في حديث عبد الله بن عوف خرج من ذنوبه يمكن ولادة أمه، هو بتوفر ما تقدم من ذنبه. وهو عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن إقلاع أو ليس له كبائر تمنع، أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة، كما في الحديث الصحيح الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكسرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالأحاديث يسر بعضها بعضا ويقيد مقيدها مطلقها، فمن مات على الكبائر هو تحت المشيئة، ومن مات على توبة ولم يكن عنده كبيرة دخل الجنة من أول وهلة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم من ذنبه خرج من ذنوب، هذه من البشرة، من البشارة والتشريع والتشجيع والترغيب في الخير. وعليه مع هذا أي يلاحظ التوبة من ذنوبه والحذر من الإصرار على السيئات. وفي حديث أبي ذر الدلالة على أن الإمام إذا قام مع أن الرجل إذا قام مع أنها تنصر كتب الله له قيام ليلة. وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة، ويصلى بهم عدة ليالي جماعة ثم ترك، صلى بهم في بعضها إلى ثلث الليل وفي بعضها إلى نصف الليل وفي الثالثة إلى 27 إلى آخر الليل، ثم ترك ذلك لما تقدم في حديث عائشة خوفا أن تفرض. وفي فضل قيام في 27 وأنها أكد الليالي لأنها مظنة إلى في القدر وهي أرجى من غيرها في ليلة القدر. وفي أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة وإن كان ما قام إلا بعض الليلة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. ومن أحث من الحث على الجماعة في رمضان، وأن الجماعة يحصل بها قيام الليل وإن كانوا ما قاموا إلا بعض الليل. وفق الله الجميع. نعم. عرفت وجهه ما دام عليها، هذا قلنا مزيد يعني الدوام عليها والاستقامه عليها ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انما فعل اي ليالي ثم ترك. هذا من حيث اللغه، يعني البدعه في اللغه ما حدث على غير من الله سابقا، من قوله جل وعلا بدع السماوات. فالبدعة في الدين ما أحدث في الدين ولم يشرعه الله ولا رسوله يقال بدعة، أما هذه فقد شرعها الله ورسوله وفعلها المصطفى ودعا إليها ورغب، فهي قربة وطاعة. لما سماها عمر بدعة فهي في اللغة رضي الله عنه الله. نعم. نعم. كيف؟ هي مخيرة، إن صلت معه فلا بأس، إن صلت وحدها فلا بأس، هذا من الواجب. النبي كان يصلي وحده وعائشة نائمة، إن صلت معه فلا بأس، إن صلى وحده فلا بأس، هذا من الواجب. نعم؟ صلي خلفه ما تصلح معه. فيه؟ لا يؤمرنا بأن يجتمع. يمر بأن يجتمع ولا يصلي الأفراد، يصلي فرد خلف النساء تبطل صلاته، لأن مدر معها نساء لابد صلوا معه، من صح صلاة واحدة لك ما عندها نساء، أما إذا كان معها نساء لابد يصلون جميع. نعم.
آخر يوم رمضان
ليلة
العيد يصلي إمام التراويح؟
لا ما
يصلي.
يترك 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 طيب ما في ذا إذا أوترضهم طيب. نعم. أما فما فلا حرج، ما نرى في حرج إلا شيء عارض وإن صلى وتر الحمد لله. لكن ما يقطع ويصلي ويتر لأن الناس ليس العيد لهم أشغال ولهم حاجات هنا يتر بهم ولو ما تم من الآداب يكون أفضل حتى لا يشغلهم عن مهماته. نعم نعم
سمع.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاه بين العشاءين عن قتاده عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواهما أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه أحمد والترمذي. باب ما جاء في قيام الليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. قيل فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم رواه جماعة إلا البخاري ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه الترمذي وصححه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. باب صلاة الضحى.
الأثران الأولان أثر أنس وحذيفة وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء بالعبادة تغفل وأنه محل عمل ومحل الصلاة وأن لا يختص التهجد والتعبد بالصلاة بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك يكثر من الصلاة بين العشاءين. أما الراتبة فسنة المغرب اثنتان فقط كان يحافظ عليها ويصليها في البيت عليه الصلاة والسلام غالبا وربما صلىها في المسجد. أما ما بين العشاءين فإذا تنفل بما يسر الله له صلاة وقراءة فذلك من فعل كثير من السلف وقد رواه أنس وحذيفة هذا يدل على شرعية التلفظ بين العشاءين وأنه عمل صالح وداخل في فضل صلاة من الليل. ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدة تقدم عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قال يخرج من المسجد إلى بيته هذا هو الغالب. يدل ذلك على أن إذا فعل بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور الأخرى كطلب العلم أو الأمر المعروف من المنكر أو الدعوة إلى الله أو زيارة بعض الإخوان للمصلحات الإسلامية أو نحو ذلك كله قربة وطاعة. وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء سميها بعضهم مؤنسات فالرواية فيها كلها ضعيفة كل الرواية في ذلك ضعيفة وإنما جنس الصلاة بين المغرب والعشاء هذا هو الثابت وفعله جميع السلف من الصحابة وغيرهم. وأما تخصيص بدواب خاص فلها فيها ضعيفا. والأحاديث الأخيرة دل على فضل قيام الليل، وهذا ينبغي المؤمن يكون نصيب من قيام الليل. فقال الله جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فضل النبي: يا أيها المسلم قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل من أفضل القربات، لكن لا يقومه كله، ينام ويقوم كما قال صلى الله عليه وسلم: لكن يصلي وأنام. فيستعين بنومته على قومته وعلى أعماله النهارية، ولكن يستحب له يكون نصيب له نصيب من الليل يتهجر فيه. وأفضل وجوه الليل كما ينحج عليه عبسا وغيره. ومن في حديث عبد الله بن عمر: يوم الليل أفضل، يوم الليل الآخر، وهو الربع السادس وهو السدس الرابع والسدس الخامس. وهو الذي كان يقوم في داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني يقوم الربع السادس السدس الرابع والسدس الخامس. وهذا جوف الليل الآخر، جوف الآخر هو السدس الرابع والسدس الخامس الذي هو أفضل النصف الأخير. فيكون السدس الرابع جوف الليل، والسدس الثاني الذي هو الخامس من السدس الأخير الذي فيه التنزل الإلهي، وهذا أفضل ما يكون من القيامة. ولهذا قال في حديث ابن عمر في الصحيحين: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. فيحصل له من ذلك القيام في جوف الليل والقيام في ثلث الأخير. وهذه النذور كلها دالة على فضل قيام الليل أيضا في الثلث الأخير، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يجري ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفر فأغفر. وفي اللفظ الآخر فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من سائل فيتابع عليه؟ وتواترت الأخبار عن رسول الله بذلك عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما نصيب من قيام الليل في الثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر أو في أول الليل حسب ما يسر الله له. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل، ولعل استرى في ذلك والله أعلم أنهما يشق عليهما القيام في آخر الليل لدرسهما الحديث وعنايتهما بالحديث. وقد فصل هذا في حديث جابر المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل ليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر، استقر وتره السحر وهو الثلث الأخير. وإن ضم إلى ذلك جوف الليل كما في الأحاديث السابقة، يعني السدس الرابع، جمع بين الفضل كله. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن السدس الأخير هو الأفضل لأنه وافق النزول الإلهي، ولهذا استقر وتره في آخر الليل السدس الأخير. ولكن الأصل هو جمع بين النصوص، فإذا تيسر له فيكون نصيبه من جوف الليل ومن الثلث الأخير، فإنه بهذا يجمع بين النصوص كلها. وفي حديث عائشة الدلالة على أنه في قيام الليل إن شاء أسر وإن شاء جهر. قالت رضي الله عنه: رضي الله عنه من كل ليل أوسر رسول الله من أوله وآخره. قالت: ربما أسر ربما سئلت عن قراءته، قالت: ربما أسر ربما جهر. وهو حديث جيد صحيح، ويدل على انه لا باس بالجهر والسر، ان راى ان جهره انشط له وانفع له للحاضرين جهر، وان راى ان السر اخشع لقلبه اسر، او كان في جهره تشويش على مصلين او قراء او نائمين اسر ولم يجهر بحيث يؤذي من حوله. وفي حديث أبي هريرة وعائشة دلالة على شرعية بدء التهجد ركعتين خفيفتين. والعائشة رضي الله عنها كان يبدأ التهجد ركعتين خفيفتين إذا قام آخر الليل. وأبو هريرة يقول إنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا قام أحدهم فليصلي ركعتين خفيفتين يعني قبل تهجده. هذا هو الأفضل، أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له. وفي حجة كما قال المؤلف على عدم نقض الوتر الذي قاله بعض السلف، وهو أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام يصلي ركعة يبنيها منظومة إلى الأولى التي أوتر بها سابقا ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته. وهذا قول مرجوح، والنبي عليه السلام كان يبدأ بركعتين ويوم بركعتين تفتتح بها الصلاة، فلن ينظر الوتر ما بدأ بركعتين، بدأ بركعة. وهذا خلاف السنة، قد تقدم أن الصواب أنه لا ينقض الوتر، بل إذا أوتر من آخر الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل ولا حاجة إلى وتر، يكفيه وتر أو لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. فإذا صلى من أول لما يسر الله له أخذا من الحزن وخوفا أن لا يقوم من آخر الليل ثم يسر الله له قيام من الليل من آخر الليل فإنه يصلي ما يسر الله له شفعا ركعتين ركعتين ويكفي الوتر الأول، ولا حاجة إلى أن ينقض وتره ولا حاجة إلى أن يعيد وتره، يكون خلاف السنة. والله أعلم.
ثم الحكمة في استفتاح ركعتين
خفيفتين
في القيام،
الله اعلم. لكن لعل السبب في ذلك ان يتهيا، انه كان يتقوم مقدمه يتهيا بها الى الطول تقويم القراءه والركوع والسجود ينشط، لانه هو المقام الذي قد يكون عنده شيء من ضعف، فاذا صلى ركعتين هذه كان فيها نشاط لها على ما بعدها. الله اعلم، ما لا اعلم نصا في هذا، لكن لعل هذا بس. لعل الحكم يتعلق بالبدء بإحرامه بها. على كل حال مسألة الحكمة أمرها بسيط، المهم العمل بالمشروع. نعم، سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر الحكمة. نعم.
الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل؟
يروى أن بعض السلف قال ناشئة الليل، لكن المظهر والمعروف عند العلماء الناشئة الليل ما يكون بعد النوم، لأن من بعض الشيء في المقام الناشئة الليل هي ما يقع بعد النوم بعد نومه، هذا المشروع
عنده. نعم. من كان له عادة في الصلاة بين العشاءين 6 ركعات بناء على الحديث ينكر عليه؟
نعم.
قل من كانت له عادة في الصلاة بين العشاءين 6 ركعات
الله يعلم منه الشعب سواء ينبغي يزيد أو ينقص، لا يداوم عليها الاعتقاد هذا الأمر، يعني من باب التعليم ولا هي ست ركعات لا باس، لكن شوف يعتقد المعنى يعلم منه.
ولا يقال انها من فضائل الاعمال يتساهل فيها.
انا مبنى واحد، انا مبنى واحد.
هذه المساله
تعد من الشرطه والموت. هذا تعد وقال لي دليل نظر انها تعد متعمدا. نعم.
احسن الله اليك.
يعني العيد يدخل بغروب الشمس. نعم.
الافضل يا شيخ انه يجمع الوتر مع الشفع او يؤخر الشفع الى اخر الليل. مثلا لو انسان صلى الشفع في اول الليل واحب يؤخر الوتر الى اخر الليل. يفصل بينهم. يصلي الوتر وحده في اخر الليل.
هذا امر واسع ان شاء الله. اقول امر واسع لا اعلم في هذا الشيء. نعم. لكن اذا تيسر له يكون معه شيء افضل. لأن الصلاة في آخر الليل أفضل، إذا كان يؤخر معه ركعتين أو 4 ركعات، صلي 5 في آخر الليل أو 3 يكون أفضل لأنه أجل في الأجر أكثر في الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، قال ابن المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد وأبو داود، وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أم هانئ رضي الله عنها أنها لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى.
رمضت إذا رمضت.
فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه أحمد ومسلم. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى 2 ركعات، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى 4 و4 قبل الظهر إذا زالت الشمس، و2 بعدها، و4 قبل العصر، يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه 5 إلا أبا داود. باب تحية المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم. ذكر المؤلف هنا في باب صلاة الضحى 8 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أوصاه بثلاث: ركعتي الضحى، والوتر قبل النوم، والصيام 3 أيام من كل شهر. وهذه سنن متأكدة، ويستحب المؤمن أن يصلي الضحى، رواية مسلم 2 ركعات كل يوم، وإن زاد وصلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فلا بأس، لكن أقلها 2. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك لأبي هريرة ولأبي الدرداء كما في رواية مسلم ولعبد الله بن عمرو. المطلوب أنها سنة مؤكدة، وإن كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام من جهة فعله، لكنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام. ويستحب المؤمن والمؤمنة الحفاظ عليها. وفي حديث أبي ذر أنها تقول مقام الصدقات التي على السلاميات، أن كل إنسان عليه صدقة على سلاميات الصدقة، والسلاميات المفاصل في حديث أبي هريرة أنها 360 مفصل، وهكذا رواه مسلم حديث عائشة. وكان لولا المؤلف أن يذكره هنا لأن أصح من حديث أبي هريرة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من آدم على 360 مفصل، كما تسبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله واستغفر الله وعظم أحد من الطريق أو عوما أو شوكا أصبح وقد زحزح نفسه عن النار، قال بعدد ذلك أصبح وقد زحزح نفسه عن النار، أو قال أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. فإذا صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها، كما في حديث عائشة وفي حديث وردت عليه يعني عن تلك السلاميات أن يزيل الأذى كحك مفاق من المسجد وإزالة الأذى من الطريق، وهكذا الأمر معروف والنهي منكر كما في حديث أبي ذر، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كل هذه صدقات، وهكذا سائر ما شرع الله. فإذا فعل 360 صدقة من هذه الصدقات أدى ما عليه، ومن ذلك إنظر في الأذى عن الطريق، حق الأذى من الجدار من جدار المسجد، التسبيح التحميد التهليل التكبير الدعوة إلى الله الاستغفار إلى غير ذلك. قال ويكفي من ذلك ركعتان، هكذا في حديث ذر حديث بريدة ركعتان يركعهما من الضحى، تقوم مقام هذه الصدقات وتؤدي عن هذه الصدقات. فدل ذلك على تأكد هذه الركعتين أن فيهما خيرا عظيما وفوائد جمة، فيشرع المؤمن أن يحافظ عليهما كما أوصى بذلك من أبي هريرة وأبي الدرداء، وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك المحافظة عليها والله أعلم لئلا يشق على أمته، لأنه ما أوصى وحافظ صار ذلك أشد تأكيدا فربما شق على الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. والسنة تثبت بقوله وبفعله وبتقريره، وهذه السنة ثبتت في قوله العظيم الحديث الصحيح وبفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذه المهانة أن صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات، زاد أبو ذر وسلم بكل ركعتين، ومطابق حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي حديث نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن ادم صلي، يقول الله جل وعلا يا ابن ادم صلي اربع من النهار من اول النهار اكلك اخره، حمله بعضهم على صلاه الضحى وفي السابع يصليها اربعا، ولكن هذا ليس بصريح، يحتمل انه اراد بذلك صلاه الفجر وسنتها فانها في اول النهار وهي قبل صلاه الضحى، ولعل المراد بذلك ولعل المراد بهذا اولى يعني صلاة الفجر وسنة الفجر، لأنهما يفعلان في أول النهار، وصلاة الفجر فريضة وسنتها مؤكدة هكذا من صلاة الضحى. وبكل حال إذا صلى أربعا من الضحى هو خير كبير كما تقدم في حديث عائشة يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي حديث علي رواية عاصم بن ضمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني يصلي أربعا من الضحى وثنتين من أول الضحى، وأن كان يصلي 16 ركعة كل يوم، ثنتين حين ارتفاع الشمس، وأربع حين يشتد الضحى، وأربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، وأربع قبل العصر، هذه 16 ركعة. وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. لكن رواية عاصم عن علي أنه يصلي أربعا قبل العصر هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي، كذلك أربعا ليشتد الضحى بعد ركعتين في أول الضحى. ولهذا ضعف جماعة الحديث عاصم هذا قالوا إنه ضعيف، وشدد في هذا أبو العباس بن تيمية وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي هذا. وعاصم فيه كلام كثير، ونقرب أن رواية هذا غير صحيحة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويكفي ما يكفي ويكفي، في الأحاديث السابقة ما يكفي ويكفي أما حفظك الله، أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي رحمه الله أبران صلى أربعا قبل العصر، فجاء هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، فيستحب يصلي أربعا قبل العصر إذا تيسر ذلك. وفي حديث ابن أرقب أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين يشتد الضحى، يشتد الضحى وقوي الانفصال، هذا هو الأفضل في صلاة الضحى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلون صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض يعني حين تشتد عليها الرمضاء، والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل، يعني يشتد الضحى هذا هو الأفضل صلاة الضحى. وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب، لكن عند شدة الضحى يكون أفضل. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الأربعة اللي بعد الثنتين،
ها؟
أربعة قبل الظهر، ثنتين في أول النهار، يعني ست سنين. لم يتابعه أحد على هذا.
زيادة ما زيادة.
لكنه له أوهام، له منافير. ولهذا أنكر عليه جماعة هذا الحديث منهم أبو العباس رحمه الله.
أحسن الله إليك، الركعتين التي تكون بعد طلوع الشمس هل ينوى بها الضحى أم تكون؟
لو ما نواه، لو ما نواه، إن صلاة الضحى ولو ما نواه. لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد الضحى كان أفضل. فقد صلى النبي ثمان ركعات، إذا صلى ثمان أو ست أو أربع كان أفضل.
وحديث أن أجرها حجة وعمرة.
كذا لا بأس له طرق جيدة. نعم. نعم. هذا حديث أم حبيبة من أبي سفيان رضي الله عنها، وهو لا بأس به. نعم. وهذه يدل على فضل أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، لكن ليست راتبة، الراتبة أربع وثنتين، هذه الراتبة. وإذا صلى بعد الأربعة كان أفضل، ولكن ليست هي الراتبة، الراتبة في متاهة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد الثنتين صلى أربعة قبلها وأربعة بعدها هو أفضل. نعم. نعم. وش هي؟ إذا وقفت الشمس قبل الزوال بشيء، يعني عند اشتداد عند وقوف الشمس سدوا لجهنم، ولهذا في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة مخلوعة مشهودة حتى يقف الظل، يعني حتى تقف الشمس، يعني توسط السماء، فإذا توسطت السماء هذا وقت النهي حتى تميل إلى الأرض، فإذا مالت دخل وقت الظهر. قال العلماء هو وقت قصير، وقت الذي يراه الناس أنها واقفة وهي مو واقفة، لكن عند توسطها في السماء هذا وقت النهي أيضا، هو وقت الخامس، فلا يصلي في هذا الوقت قبل الظهر نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا أو نصف ساعة، يعني يتحرى قبل الظهر بقليل يدع الصلاة، قدمها قبل ذلك. نعم.
أحسن الله عليك،
تحية
المسجد هل هي مستمرة في كل الأوقات؟
الصلاة لها مستمرة، حيث المسجد سنة مطلقة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي، هذا هو الصواب. حتى في أوقات النهي، هذا هو الصواب. وكذلك صلاة الكسوف، صلاة الطواف في جميع الأوقات، هذا هو الصواب. وهي مستثناة من هذه النهي.
كما يقول محظورة مشهودة.
في هذه غير ذوات الأسباب. نعم. أحسن الله إليك،
زيادة المنزل إلى طلوع الشمس،
الأرض تصلي الضحى
بالمنزل أو
بالبيت؟ في المسجد صلي ركعتين المسجد، وإذا صلى في البيت عند اشتداد الضحى يكون جمع بين الخيرين.
محظورة مشهودة.
يشهدها الله وملائكته أو الملائكة كما في الروايات الأخرى. نعم.
بسم الله. نعم. إذا اقتصر على أذكار الصلوات فهل يؤدي عن السلميات؟
نعم.
إذا اقتصر على أذكار الصلوات
ما كان مثل هذا المسجد، ما كان مثل هذا المسجد حتى يضيف إليه العراق أو يأتي ركعتين الضحى، لا حسن من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الضحى، ولهن عنده ركعات أخرى، عنده ركعات أخرى، لكن هذا مزية ركعتين الضحى. نعم.
360 الصلوات الخمس يعني
360 مقصر. نعم.
إذا أدى الصلوات الخمس ذكر الصلوات الخمس كل
على كل إذا فعل حسنات تقابل 360 وهي صدقات مستحبة من فقير. نعم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
ونطلب من هذا كله الاستكثار من الخير والحث على الاستكثار من الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. نعم.
لو جلس في بيته بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم صلى هل يكون له الأجر؟
يرجع له خير إن شاء الله. نعم. إذا كان بعد الصلاة مثل المريض نحو نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأكرم في سننه ولفظه. أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. باب الصلاة عقيب الطهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهور أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأبواب الثلاثة في مسائل ثلاث: مسألة الأولى تحية المسجد، المسألة الثانية سنة الوضوء، والمسألة الثالثة صلاة الاستخارة. الأولى سنة تحية المسجد، يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث أبي قتادة وما جاء في معناه، قد جاء الأمر بها والنهي عن تركها عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية البخاري: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ولما دخل صليت الغطفان وجلس يوم الجمعة والنبي يخطب أمره أن يقوم فيصلي ركعتين. قال: إذا جاء أحدهم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيره لما دخل المسجد مره يصلي ركعتين. فالسنة لمن دخل المسجد يصلي ركعتين إذا كان على طهارة. وهذه تحية المسجد. في رواية الأكرم: أعطوا مساجد حقها. فلما حقها قال صلاة ركعتين. هذه سنة مؤكدة. وذهب الجمهور إلى أنها مؤكدة، سنة مؤكدة، قال بعضهم منها واجبة، لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. والجمهور أجابوا عن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل على المؤمن صلاة غير سوى الخمس، قال: لا، إلا أن نتطوع. حملوا ما سوى الخمس على التطوع. ففي كل حال ينبغي المؤمن أن لا يهملها متى دخل وهو على طهارة، فإنه ينبغي لها أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء هل يجوز ذلك في أوقات النهي، والصواب أنه يجوز، لأن الرسول أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة، ومن هذا أمر بها وقت الخطبة. وأقر بلال لما قال المسائل عن أرجع من عمله عمله، قال سنة الوضوء الناس ما توضع إلا صلى، دل على ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. ولما قال إذا دخلها المسجد لم يقل إلا في وقت النهي ما استثنى، ودل ذلك على أنها عامة، وأن السنة متى دخل وقت ولو وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح صلي ركعتين، وهكذا إذا طاف بعد العصر صلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد أن طاف بها النبي صلى أية ساعة شاء من ليل نهار طواه الخمسة بإسناد صحيح، وهكذا سنة الوضوء من ذوات الأسباب، وهكذا صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. فإذا كسبت الشمس بعد العصر أو عند طلوع الشمس صليت صلاة الكسوف على الراجح، وهكذا يتوضأ بعد العصر ليقرأ القرآن أو ليطوف سن له ركعتان، أو يصلي صلاة الاستخارة. المقصود أن سنة الطواف سنة الوضوء من ذوات الأسباب، لكن صلاة الاستخارة وقتها واسع، فلو أجل إلى بعد المغرب أو في وقت آخر يكون أحوط، لأنها اختيارية ليس هناك حاجة إلى تعجيلها في العصر، لكن لو دعت الضرورة تعجيلها في العصر فهي من ذوات الأسباب أو بعد الصبح. وفي حديث بلال دلالة فضل هاتين الركعتين، وأن الرسول رأى أنه تقدم عليه لما دخل الجنة سمع دفا عليه أمامه، وأن هذا من أرجى عمله، وهذا والله أعلم لما دخلها حين خلي به إلى السماء ودخل الجنة ورأى ما فيها من الخير العظيم، ويحتمل له حين رأى في الرؤيا دخلها في الرؤيا المنام وفي هذا أيضا فضل بلال، وأن له مزية كبيرة رضي الله عنه، أن ما توضأ إلا صلى، فسنة الوضوء يستحب الوضوء إذا توضأ يصلي ركعتين. قد جاء في هذا الباب حديث من حديث عثمان أنه علم أن توضأ للناس، فلما فرغ من وضوءه قال إنه رأى أنه توضأ نحو وضوءها ثم قال من توضأ نحو وضوءها ثم صلى ركعتين لا يحدث بما غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فأقبل عليه من وجهه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ دخل الجنة. هذا يدل على فضل هاتين الركعتين، وأنهما من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما، وأنهما سنة بعد الوضوء. وفي حديث جابر الدلالة على صلاة الاستخارة، وأن يستحب المستحب الأول أن يستخير ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه، هذه مطلقة لكن المراد الأمور المشتبهة التي يشتبه عليها أمرها، وأما الأمور الواضحة التي ليس فيها شبهة فلا تحتاج إلى استخارة، فلا يستخير هل يصلي أو ما يصلي، ولا يستخير هل يزكي أو ما يزكي، ولا يستخير هل يبر والديه أو ما يبر والديه، ولا يستخير هل يحج أو ما يحج إذا كان الطريق آمنا فلا هناك محذور، إنما الاستخارة في الأمور التي قد يخفى عليها أمرها إما في ذاتها وإما في الطريق إليها، كالزواج بفلانة أو السفر إلى بلد الفلانية أو السفر من طريق كذا للحج لأنها طريق مخوف هل يسافر معه من طريق آخر وأشباه ذلك ما فيه كتاب، فيصلي ركعتين ثم يستخير بعدهما بعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي أمته، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب سبحانه وتعالى، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي وسفري إلى كذا تزوجي بفلانة معاملتي لفلان وما أشبه ذلك يسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أبقى في عاجل أمري وآجله شك من الراوي فاقدره لي ثم بارك لي فيه ويسره ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدم خير حيث كان ثم أرضني به في وفاء ثم أرضني به. هذا يدل على شرعية هذا الدعاء الاستخارة، من يصلي ركعتين أولا ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب. اللهم إني كنت أعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت أعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر الخير حيث كان. ثم هذا دعاء عظيم وكل فيه الأمر إلى الله وطلبه يقدر له الخير، والله سبحانه وتعالى أحكم وأعلى جل وعلا، والله أعلم. نعم. هذا شك من الراوي، هل قال معاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري؟ يعني أحدهما تكفي، إحداهما تكفي، إما معاشي وعاقبة. اللهم إن كنت أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول في ديني وعاجل أمري وآجل، شك من الراوي. نعم. الرفع من أسباب الإجابة، إذا رفع يديه من أسباب الإجابة. نعم. بعد هذا يستشير إذا تيسر له أحد من إخوانه الطيب يستشيرهم ثم يعمل بما يشرف الفطر من سعادة العبد بالاستخارة والمشورة، وأمرهم شورى بينهم. فإذا استشار أهل بيته الطيبين أو أصدقائه الطيبين وأشاروا عليه يعمل بما أشاروه، وإذا انشرح صدره لأحد الأمرين يعمل بذلك. إذا لم ينشرح صدره
إذا انشرح صدره للأمر وكان ظاهر غير الخير، هل يشرع الاستخارة؟
ينشرح صدره غير الخير؟
في أمور دنيا ظاهر مو بالخير.
إذا انشرح صدره لأن هذا خير يعمل، إذا انشرح صدره شر لا يعمل.
قوله
ما يطبق يشرح صدره انه طيب وهو شر.
انشرح صدره اللي سافر يا شيخ وهو ما يعلم وش الصالح فيه. انشرح صدره انه
الحديث اذا انشرح صدره يعلم بما استخر
به. احسن الله اليك. يقول القول بعد صلاه الفريضه مو في.
نعم.
دعاء بعد صلاه الفريضه يقولون مو في بعض.
كيف؟
اقول قول البعض انه الدعاء بعد صلاه الفريضه ما يجوز.
لا ما في داعي للدعاء.
مو رفع اليدين، الدعاء.
ما في داعي للدعاء بعد الذكر.
طيب قل استغفر الله اللهم انت السلام،
استغفر الله دعاء، واذا دعا كذلك اللهم اني على ذكري كذلك لا باس، او دعا بغيره بعد الذكر.
معنى ذلك المنهي رفع اليدين وليس الدعاء.
رفع اليدين بس بعد الفريضه، ما جاء ما كان بيرفع بعد الفريضه، يدعو ولا يرفع.
احسن الله. يا شيخ دخل المسجد وصلى السنه وخرج من المسجد ونوى ان يرجع اليه، هل يصلي حد المسجد مره ثانيه؟
ثم دخل صلى. هذا
لو طاف لمده لو قصرت
ظاهر العموم، ظاهر العموم ولا قصرت، ولكن الامر في هذا واحد لانها سنه على الصحيح فريضه.
طيب صلى في
ما جاء له روايات من التكرار تكرر ثلاثا او سبعا
ما المهم بس انشرح صدره احد الامرين او مشوره ان شاء الله عليه
بالاخلاق حتى ينشرح صدره. الله فيك. في بعض المشايخ لا نعلم انه يجي في بيت خادم يجي لعنه مثل هذا الكلام، هل هذا صحيح؟
كلام باطل، ليس النبي فيه خادم في بنيره.
السلام عليكم. خادم من هذا ولا
كل هذا كلام باطل، ما يقول عاقل.
القسم بحق وجود الله، اقسم بحق وجود الله، القسم بحق وجود الله، اقسم بحق وجود الله. سألت عنه مرة في نواعي الدرب السؤال، أورد السائل الكلمة دي وما علم عليه.
ما من حق وجود الله أن نعبده ونطيعه، وهذه ما قال ما نقسم بها، لكن يقسم بالله أو في وجود الله في صفته. أما بحق وجود الله، حق وجود الله أن نعبده ونطيعه.
أحسن الله لك.
هذا من أعمالنا.
من فسر الساق بالشدة؟ هل يقال انه مجتهد يا
شيخ؟ اذا كان يعرف الحديث تجنبه غلط، اذا كما يعرف الحديث جهل جهل المقبل على هذا.
السلام عليكم. هل يخرج
وفي بين الساق الرب جل وعلا،
هل يخرج قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد؟
لا يخشى ان يهلكم. جل في كونه وهو من دعا له لانه احد من
النبي. احسن الله يا شيخ. في الاستخاره تصلي نوافل ولا معفوض؟
لا نوافل.
ميت او صافي ناقص الى بلد الصحراء.
هو بلاده؟ هو بلاده ما دام في بلد المسلمين؟
ان شاء الله.
هو بشقه بلاد المسلمين.
صلى الله عليك يا شيخ، اذا كان هناك رجال في مقبره يعني بحيث انهم اذا خرجوا فاتوا الصلاه. فاتهم وقت الصلاه، هل يصلوا في المقبره يعني؟
لا لا يصلوا في المقبره.
ولو فاتوا
لا يصلوا في المقبره.
السلام عليك، موضع دعاء الاستخارة بعد السلام اللي قبله.
بعد السلام. يعني قال ثم صلي ثم.
بعد ايش
شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه الجماعة إلا أبا داود. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. وعن عتبان بن مالك رضي الله لكن له معنى
أول حديث.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معنى في رواية عبد الله بن سعد رضي الله عنه. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهم. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى.
اللهم صل وسلم. هذا البابان هذا هذه الحديث الأولى منها خمسة الأولى تتعلق بفضل كثرة السجود وطول القيام. قد تنازع أهل العلم في أيهما أفضل، طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام. منهم من فضل هذا ومنهم فضل هذا. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الغالب معتدلة، إن أطال القيام أطال السجود والركوع، وإن قصر القيام قصر الركوع والسجود. وهذا أفضل ما يكون، أن يكون صلاته معتدلة متقاربة في طولها وفي ركوعها وسجودها، وأن يصلي ما يستطيع حتى لا يمل، صلي صلاة لا يملها
يخشع فيها ويطمئن فيها ويرتاح لها. فإذا ارتحل نفسه للطول أطال كما فعلنا به بعض الأحيان حتى قرأ في البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. وإذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره قصر فيتحرى ما هو أخشع لقلبه وأقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة. وكل ما كثرت السجدات كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أقرب ما يكون عبد ربه وساجد فأكثر الدعاء. فإذا كان أقرب ما يكون هو ساجد دل ذلك على شرعية كثرة السجود وذلك بكثرة الركعات. كل ما زادت الركعات كثر السجود. وإذا قصر القيام وقصر الركوع صار أقرب إلى كثرة الركعات. ويدل الحديث على أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء لأنه حري بالإجابة. ومن هذا الحديث علي بن المعروف في مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم يعني حري يستجاب لكم رواه مسلم. وهكذا حديث ثوبان على كثرة السجود توصيه النبي بكثرة السجود. وعليك بكثرة السجود فإذا كان يسجد لا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه ويقرب له وضوءه عليه الصلاة والسلام فقال له مرة يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلمي قال أسألك مرافقتك في الجنة مسألة عظيمة أسألك يعني أسألك أن تشفع لي حتى أكون رفيقك في الجنة. فقال أعيني قال أو غير ذلك قال أسألك غير هذا قال أعيني على نفسك في السجود يعني أعيني على هذا المطلب بكثرة الصلاة. هذا يدل على أن كثرة الصلاة من أسباب حصول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي رواية أحمد أسألك أن تشفع لي هذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير المؤمن من سؤاله الدنيا. ولهذا قال ربيعة لا أسألك غير هذا. هذا فيه علو همة ربيعة ورغبة في الخير وأن لم يسأل حطاما عاجلا من الدنيا بل سأل أمرا عظيما وهو يكون رفيق رسول الجنة كما كان رفيقه في الدنيا. وسأله أن يشفع له إلى الله أن ينجيه من النار. إذا سألت أحمد أشفع لي أن ينجني الله من النار أو أن يخلصني من النار أو كما جاء في الحديث. وفي حديث جابر أنه سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وجعلتها طول القيام. ذكر النبي رحمه الله ان العلماء اجمعوا على المراد بالقنوت هنا القيام. والقنوت يطلق على معاني كثيره من الكلمات المشتركه فقال القيام ويطلق على السكوت ويطلق على الخشوع ويطلق على طول العباده وكثره العباده كما قال جل وعلا ان ابراهيم كان امه خالصا لله مطيعا لله. والمراد هنا طول القيام. وهذا حيث تيسر ذلك من دون مشقه حيث كان اصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه. ولهذا كان غالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل لأن يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا كان يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. فإذا استطاع المؤمن ذلك فأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود يجمع بين الأمرين وهو صلاة معتدلة متقاربة إن أطال القيام أطال الركوع وإن قصر قصر. وإن كانت الراحة له ونشاط له في تقصير القيام وتقصير الركوع قصر ذلك حتى يكون ذلك أنشط له في العبادة. هو يعمل ما هو أصلح لقلبه وأنشط له في العبادة وأقرب إلى خشوعه وذله بين يدي الله واجتهاده في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيرا في العبادة ويطول ويقول لست مثلكم. ولهذا قال المغيرة انه قام حتى انه يقول حتى تلم قدماه يعني في العباده في الليل يتهجد. وهكذا قالت عائشه حتى فطر قدماه يدل على انه يطيل في ذلك. اما الامه فقال لهم لا تكلفوا لما قيل إن هذه غلالة وذكرت من صلاتها قال مه ذكره من ألم تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمنوا. قال القصد القصد تبلو. هذا يدل على أن نفرض بحقنا القصد القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نفتر من العبادة. فالمؤمن يصلي ويتهجد ويتعبد لكن من غير مشقة ومن غير إتعاب نفسه بل يتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة حتى لا يكرهها. وفي حديث زيد بن ثابت الدلالة على أن الأفضل صلاة النافلة في البيت ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة النافلة في البيت إلا المكتوبة. خرجه الشيخان رحمه الله في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي. فليدل على أن ينبغي أن تكون النوافل في البيت وإن صلى في المسجد بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس فليصلي في المسجد بعض الأحيان ويصلي في البيت لكن أفضل في البيت هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم لأن أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ولقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم وبيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه حديث ابن عمر. ويجوز أن تصلى النافلة جماعة بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعتبان ومن معه لما زاره ضحى كما تقدم وكما صلى في بيت أنس في بيت أم أنس لما زاره ضحى صلى بهم جماعة وكما صلى ابن عباس جماعة في صلاة الليل لما صلى عندهم ابن عباس في بيت ميمونة وقام النبي يصلي فقام ابن عباس وصف عن يساره وجعله عن يمينه وكما صلى سلمان مع عبد الدر جماعة في الليل وأخبر سلمان أبو الدرداء بعمل سلمان فقال الذي صدق صدق. وهذا من باب التعاون الذي والتقوى ومن باب التناصح والتواصي بالحق إذا اجتمعوا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم بعض واستفسد بعضهم بعض في فعل السنن يعرف صلاة أخيه كل واحد يتعرف على صلاة أخيه ويتناصحون في إحياء السنة. وهكذا النساء إذا صلوا جماعة بعض الأحيان يكون أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة إذا صلت بهم العالمة جماعة وعلمتهم يكون هذا أفضل كما روي عن عائشة وأم سلمة أنه ما كانت تصلي عن بعض الأحيان بالنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد. والله أعلم. نعم.
في جماعة المؤلف أطلق قالوا جوازه جماعة يعني كان يفيد هذا أنه المداومة على ذلك
الأصل جواز هذا المقصود. أما كونه يستحب هذا بالنظر إلى بعض المصالح يجوز جماعة والأفضل وحده وهذا هو الأفضل
ولو داوم
كما كان يفعل يصلي وحده عليه الصلاة والسلام لكن إذا فعل بعض الأحيان جماعة لمصلحة هذا حسن
لكن يفيد الدوام عبد الله هكذا قولوا جوازه جماعة ولا قيد
لو قال شرعيته جماعة بعض الأحيان أنسى للنصوص
أيهما أفضل صلى الله عليه
وسلم
طول القيام أو كثرة ركوع السجود
نعم
أيهما أفضل
طول القيام أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لمن لا يشق عليه فأما إذا شق عليه فقل يقتصد ويكفي من ركوع السجود أفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود
ما
في رد على الذين يسألونه صلى الله عليه وسلم بعد
ما مات
او غير من
الاولياء هذا يعرف بغيره ما اليه هذا. الادله داله على ان سؤال الاموات والاستغاثه بالاموات فيكم اكبر لكن مقصود صلى الله عليه وسلم من اراد الشفاعه صلى الله عليه وسلم ومن اراد ان يكون رفيقه فليكثر من العباده ولو بعد وفاه صلى الله عليه وسلم يكثر من العباده ومن الصلاه فان موافقة الأنبياء تكون بالعبادة والعمل الصالح من إحسان الأيتام كفالة الأيتام والإحسان إليهم كفالة العبادة والصلاة العناية بالدعوة إلى الله كل هذه الأسباب أن يكون رفيق الأنبياء. نعم 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 يدعو في السجود الدعاء في السجود مستحب من أسباب الإجابة يدعو في السجود وذلك من أسباب الإجابة
لكن
في خارج
الصلاة
مو في الصلاة نعم مو في الصلاة لا لا في الصلاة ما يشرع مفرد لا يشرع في الصلاة أو لأسباب مثل سجود الشكر سجود التلاوة أما يتعبد السجود مجردا لا غير مشروع هذا. مراد كثرة السجود لكثرة الصلاة هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعلها بعض الأحيان ما نعلم فيها شيء. لو دخلوا الجنة صلى واحد ما نعلم شيء حتى تحيك المسجد. لو صلى جماعة بعض الأحيان دخلوا جميعا صلى جماعة. لكن الأفضل كل واحد الحالة لا يسوسوا. هو يصلي كل واحد وحده يكون أفضل. نعم.
الله
عبر كيف سؤالي على النافلة إذا عمت النافلة في المخلات والمسلوط تصلي النافلة في الصحف هذه إذا دعت الحاجة صلى النافلة ولو فيها صورة. إذا دعت الحاجة صلى ما يخلي الصلاة، لكن إذا تيسر له مكان ما في صورة ولا في شيء يشغله ولا ينبغي حتى غير الصور، لكن في نقوش وأشياء تشغله أو لا له يلتمس مكان آخر إذا تيسر. إذا تيسر الله تعالى.
الأخ يقول
أنه
في
مجلات
الجرائد
قد تكون مطوية. هذه ما سهلة، الجرائد والمجلات مطبوقة هذه معلقة مستورة في الصور، هذه الصور المعلقة يعلقونها في الكنائس في الجدران أو توصب على كراسي. نعم. مسجد عادي يعني حتى يصلي فيه حجرة ولا مكان، مو مسجد له حكم المساجد، لا ما له حكم المساجد، يعني مصلى في البيت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن فضل التطوع مثنى مثنى. فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهم وقد سبق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة.
باب
أن أفضل التطوع مثنى مثنى. فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهما قد سبق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات
لقبله.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وعن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسك.
الصلاة
مثنى مثنى وتشهد
وتسلم بعدها
بالأمر والخبر
بعدها.
الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسك وتقنع يديك وتقول: اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس 2 ركعات وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه.
وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدار قطني. باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة.
الأحاديث الأولى هي الدلالة على شرعية التنفل والتطوع مثنى ليلا ونهارا، والخلاصة أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثنى ليلا ونهارا، أما في الليل فلا إشكال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. في آخره فإذا خشى أحد الصف صلى ركعة واحدة كل طول ما قد صلى، وهذا صريح لأنه مثنى. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، يصلي من كل 2 ثم يوتر بواحدة. وهكذا روايات أخرى عنها وعن حفصة وعن غيرها أنه يصلي من كل 2 ثم يوتر، وربما أوتر بخمس جميعا سردها، ربما أوتر بثلاث جميعا سردها عليه الصلاة والسلام، ربما أوتر بالتسع وبالسبع، لكن ما كان يصلي 4 شفعا جميعا في الليل، ولم يثبت عنه في النهار صريحا أيضا. فالسنة في ذلك مثنى حتى في النهار، ولكنه في الليل آكد، حتى قال جمع من العلم أنه إذا قام إلى 3 في الليل فكما لو قام إلى 3 في الفجر، يعني يلزمه الجلوس ويلزم السهو إذا كان ناسيا، لقوله صلاة الليل مثنى. وهذا كالأمر خبر معناها الأمر، يعني صلوا مثنى. وزاد أهل السنن وأحمد رحمه الله من طريق علي البارقي والنهار زيادة الليل والنهار، وهو سند حسن وعليه ثقة. هذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثني حتى في النهار، وصلواته في النهار 2، صلاة الضحى أوصى بها أبا هريرة بالدار 2، عيد المسجد 2، صلاة العيد 2، صلاة الجمعة 2، صلوات المعروفة 2 حتى في النهار عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل، يتطوع يصلي 2 حتى في النهار. أما في الليل فالأمر أشد وآكد، وليس له ولا يجوز له أن يجعلها 4، فليصلي 2 لكن في النهار فيه الخلاف الشديد، بعضهم ضعف زيادة النهار، ولكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها. وتعرضها لروايات أخرى كثيرة في أنه يصلي 2 عليه الصلاة والسلام. أما إذا أوتر فلا بأس أن يجمع أكثر من 2، يوتر ب3 جميع يصولها بسلام، يوتر ب5 بسلام لا بأس، ب7 بسلام واحد، أو يجي في السادسة أو يتشهد السادس الأول ويقوم، أو يصلي 9 بسلام واحد يجي في الثامنة ويتشهد ويقوم لا بأس. أما يصلي 4 جميعا أو 6 جميعا أو 8 جميعا بسلام هذا هو الذي مكروه أو ممنوع. في الليل ممنوع وفي النهار مكروه، لأن خلاف السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الأخرى في الباب الثاني تدل على أنه لا بأس على المتنفل أن يصلي قاعدا، والأفضل قائما، وأن على النصف إذا صلى قاعدا من دون عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين. لكن إذا كان تثاقل عن ذلك وفي عليه صعوبة رجله كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في النافذة، فلما ثقل في آخر حياته صار يصلي جالسا، وربما صلى أولها جالسا ثم إذا دنا من الركوع قام وقرأ ما يسر الله له ثم ركع. وجاءت النص عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث، يقرأ جالسا ويركع جالسا في الحالة الثانية، يصلي قائما ويركع قائما، والحالة الثالث يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركعه قائما، كلها لا بأس بها، أفضلها القيام. ثم الثاني يقوم في البعض، يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ ما تيسر ثم يركع، والثالثة يقرأ جالسا ويركع جالسا، كل ذلك جائز والحمد لله. والأفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جلوسه أرفق بنفسه وأقرب لخشوعه وتلذذه بالصلاة صلى جالسا، وإن صلى قائما وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر وزيد الأجر فهذا خير عظيم، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الأمر على أن رفه ساعة. وأما قوله وصلى نائما فالنص هذا فيه كلام أهل العلم، قالوا هذا في حق البليغ نائما مضطجعا، والنائم هنا مضطجع والمراد به المريض، فيكون صلاته على النص إذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقة فيكون على النص، وهكذا قاعد على النص من القائم. أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة، معذور صلاته كاملة، ولو صلى قاعدا أو مضطجعا صلاته كاملة للعذر، لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة، يستطيع لكن عليه بعض المشقة فصلى على جنبه فيما في الفريضة